أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أصدق الحديث كتاب الله تعالى، أفضل الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة في بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وما قل وكفى خير مما كثر وألهى، وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. نسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وأن يجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما، وأن لا يجعل فينا ولا بيننا ولا منا شقيا ولا محروما. اللهم كما جمعتنا في هذا البيت الطيب الطاهر على طاعتك، اجمعنا يوم القيامة مع النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم في الجنة، إنك ولي ذلك والقادر عليه. اللهم آمين يا رب العالمين. أيها الأحبة الكرام، نزال حديثنا موصولا في صحيح الإمام البخاري رحمة الله عليه، وما زلنا نتكلم عن أحكام الجنائز، ووصلنا إلى ما وصلنا إليه إلى قول الإمام البخاري رحمة الله عليه، قال: باب السرعة بالجنازة. قال: وقال أنس بن مالك رضي الله عنه: أنتم مشيعون، يعني أنتم تشيعون الجنازة، وامشي بين يديها وخلفها وعن يمينها وعن شمالها. وقال غيره مثل ذلك. ثم أخرج بسنده عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال: أسرعوا بالجنازة، فإن تكوا صالحة فخير تقدمونها إليه، وإن تكوا سوى ذلك فشر تضعونه عن رقابكم. الإمام البخاري رحمة الله عليه أراد في هذا الباب أن يقول بأن المراد بالسرعة هنا هو المشي خلف الجنازة بدون إسراع، الذي يحمل على الإسراع الكثير. إنما الإسراع المقصود في هذا الحديث هو ألا نتباطأ في تجهيز الميت وفي تكفينه وفي تقديمه إلى الله سبحانه وتعالى. والمفروض في المشي في الجنائز أن يكون مشيا متوسطا، لا هو مسرع إلى درجة كبيرة، ولا هو أيضا بطيء إلى درجة كبيرة، بل خير الأمور الوسط. فالمقصود بالإسراع إما حقيقته، يعني حقيقة الإسراع أن نحن نسرع بالجنازة فعلا ونجري بالجنازة، وإما المقصود بها أن نحن لا نتباطأ. والمقصود بأن لا نتباطأ ده وارد من كلام أنس بن مالك رضي الله عنه: أنتم مشيعون. طب ومن شيع الجنازة؟ سيدنا أنس رضي الله عنه قال: امشي بين يديها ومن خلفها وعن يمينها وعن شمالها. ده برضو إشارة إلى قضية، هو ما هو الأفضل في المشي وفي الجنائز؟ هل أمامها ولا وراءها ولا نمشي إزاي؟ الأصل أن الجنازة تكتنف من جميع الجوانب، تكتنف يعني تكون هي في النص وإحنا بنمشين بها، اللي ماشي قدام ماشي، واللي ماشي ورا ماشي، واللي ماشي عن يمينه أو عن يساره. وهو ده معنى الإسراع، إن آدم إحنا مسرعين مش متباطئين، ففي منا اللي خطوته ستمد فيكون قدام الجنازة، في اللي خطوته يعني قليلة شوية فيكون خلفها أو عن يمينها أو عن شمالها. سليم؟ يبقى المقصود بالإسراع هنا إما حقيقة الإسراع أن احنا نجري بالجنازة وده مش وارد، وإما المقصود بها عدم عدم التباطؤ، وهو ده الوارد في هذا الحديث الذي يدل عليه المعقول، إن ألا نتباطأ في تجهيز الميت وفي تكفينه وفي أيضا في تقديمه إلى قبره، ما نتباطأش في هذا الموضوع.
إكرام الميت دفنه،
وإن كان ليس بحديث، بس هو ده الصحيح، يعني هو ده التلخيص بتاع أسرعوا بالجنازة. طيب الإسراع هنا على سبيل إيه؟ هل هو مستحب أم واجب؟ يعني مستحب إن إحنا نسرع بالجنازة، ومش واجب إن إحنا لابد إن إحنا نسرع بالجنازة؟
واجب
كده، لأن
ده أمر.
أسرعوا أمر؟ يعني واجب. طب لو كان على حقيقته، لو كان الأمر على حقيقته، فإحنا نجري بالجنازة. السريع جري، سليم؟
احنا قلنا الاسراع بالتجهيز بقى،
بالتجهيز وعدم التباطؤ. ماشي، اذا كان بهذا المعنى فهو واجب الا لضروره. خليك بس معنا الا ليه؟ الا لضروره. يعني ايه لضروره؟ يعني هناك امر استدعى ان احنا ما نعجلش من الميت. سليم؟ كان يكون مثلا له قريب غائب فاراد ان يحضر جنازته، او كان نكون شاكين في موت نفسه. وده لذلك ابن حجر كان بيقول في شرح هذا الحديث وانا بقرا، بيقول لك يستحب تاخير الميت. يعني تاخير ايه؟ ان احنا ما نسرعش في مساله ان احنا نحكم عليه بالموت. ثم نعمل ايه يا سيدنا ابن حجر؟ قال والله المفروض ان احنا نعرضه على احد، فان لم يتبين لنا انه مات بالفعل فيستحب لنا تاخيره يوم وليله. يستحب ان احنا نخره يوم وليله. قال لي نتاكد من موته. انا قلت في لما يعني كلام ابن حجر، قلت كلام ابن حجر الان الوسائل الحديثه قد ايه استبدلنا بها خلاص. اصبح النهارده الوسائل الحديثه النهارده اصبح كلام ابن حجر اللي هو كان يقوله في القديم كان احتياط.
في ناس بيبقى عندها وجوب السكر او وجوب الكبد، يعني ممكن يقعد فيها مده على ما يفوق.
جميل، بس هل ده يخفى علينا؟ لا، اصبح النهارده المساله ديت ابن حجر كان ما يقول الكلام ده يقول لك لا نخليه يوم وليله، كان على الادوات اللي موجوده عنده هي المتاحه كده. سليم؟ هو مش متبين هو ميت ولا مش ميت، لكن النهارده لا، في طبيب يقول لا الطبيب لسه ما ماتش. في النهارده اجهزه بيكون هو اصلا يعني ممكن تكون قطع نفس ولا اصلا مش متبين اي حاجه خالص، لكن الطبيب يقول لك لا ده القلب شغال. وده وارد ولا مش وارد؟ باذن هذا هو الايه المقصود من كلام ابن حجر، ان احنا اذا الوسائل عندنا ما تبينتش يبقى احنا المفروض ان احنا نخليه يوم وايه؟ يوم وليله. احنا نقول النهارده لا، احنا عندنا الوسائل النهارده تستطيع ان تتبين هذا الامر. وادام هي تستطيع ان تتبين ان الميت مات ولا ما ماتش، يبقى في هذه الحاله نعمل ايه؟ نسرع بالجنازه زي ما النبي عليه الصلاه والسلام قال. لكن المراد في المشي ايضا في الاسراع ان احنا ما نمشيش بالجنازه مشيا متباطئا. ده وارد برضه ان احنا ما نتباطئش بالجنازه الى درجه ان هي يعني النبي عليه الصلاه والسلام يقول ان تكوا صالحه فخير تقدمونها، طب ان تكوا غير ذلك فشر تضعونها على رقابكم. هو كلنا بنحمل الجنازه؟ احنا كلنا بنحمل؟ طيب امال هو الشر مش كلنا؟ هو كان بيقول شر يضع، كان المفروض يقول كده، شر يضع عن رقابكم البعض او بعض عن رقابكم. ولكن المقصود ايه؟ العموم ان ده نظر اصلا ان النبي صلى الله عليه وسلم يقول لك لا يستحب اصلا المنظر ده. عشان كده بيقول لك ان احنا الاصلح ان احنا نسرع بالجنازه، نسرع يعني المشي فوق المتباطئ عشان لا يضر بالجنازه ولا يضر بالمشيعين. وهذا وارد في حديث عبد الرحمن بن قرد. عبد الرحمن بن قرد ده صحابي، الراجل ده كان ماشي بجنازه اتفاجئ ان هو اللي حاملها واللي مجموعه اللي حاملينها معاه الجنازه هم اللي ماشيين بالجنازه بس، مع ان كان في ناس كتير. هم فين الناس؟ فوجدهم انهم تباطؤوا نظرا لانهم ايه؟ هم فهموا ان الحديث سرعوا فسرعوا بالجنازه جامد. لما سرعوا الناس مش كلها زي بعضها، فالناس اكثرها تباطؤ ولم يعد في حمل الجنازه الا ايه؟ اقل القليل. فسيدنا عبد الرحمن بن قرط لما نظر وجد ان هم بعيد، المشيعين بعيد جدا والجنازه ماشيه لوحدها، فقال ضعوها، استنى وقف. فأوقف الجنازة ثم قال امشوا مشيا غير مسرع. وفي رواية ان هو قذفهم بحجر، قذف يعني المشيعين بحجر. سليم؟ ليه؟ قالوا يعني امشوا شوية، يعني ما ينفعش ان الجنازة تبقى ماشية لوحدها وانتم مشيعين خلفها بعيد جدا. ويحتمل ان هو رماهم بحجر ليعلم الايه؟ ليعلم كيف انهم تباطؤوا، يعني مسافة بعيدة يعني. وكانه عاوز يقول يعني للناس اللي هم حاملين الجنازه شوف الناس دول فين، يعني بعيد جدا عنكم. فالمقصود في المسألة الإسراع بالجنازة هنا المشي الايه، المشي المعتاد اللي هو لا يخرج عن حد ان هو جري، ولا يخرج عن حد ان هو ايه انه تباطأ، يعني بين بين خلاص. نعم
اتفضل. الله عنك. يعني نسمع ان هناك جنائز وكأنها يعني خفيفة جدا، الميت خفيف جدا والناس تسرعين بها يعني بدون قصد.
نعم.
هل ده يعني وارد فعلا؟
لا، وارد في الحديث الذي بعده. الحديث الذي بعده ان سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام قال اذا وضعت الجنازة وحملها الرجال على الاعناق قالت ان كان خيرا قالت قدموني. قدموني هي الجنازة تتكلم.
يعني طيب في حالة
هو الجثة تتكلم الروح، وكأن الخفة التي حدثت للناس والإسراع هي بسبب الايه؟ هي بسبب الروح، أن الروح لاقت ما عند الله سبحانه وتعالى، فقالت الجنازة ايه؟ قالت قدموني، يعني أسيعوا بي، لأن الروح أرادت أن تتلاقى مع الجسد. الروح سبقت سليم ورأت مقعدها من الجنة، والجسد لسه جاي ورا. عشان كده هي الروح بتكلم الجسد تقول له ايه؟ قدموني، يعني سرعه سليم الى هذا الموضع الذي رايت، لان الروح ارادت ان تلتقي بالايه؟ ارادت ان تلتقي بالجسد. واحيانا برضه بتلاقي زي ما انت مصداقا لكلام، بتلاقي بعض الناس برضه وهي ماشيه تبقى اكنك انت هو مترس وانت بتشد بيه. لا العكس سليم، الطائر ده مش عندنا عم حد
عيق. ما جربتش في القرى كده تلاقي ياخدوا الجنازه ويقعدوا يجروا بيها حوالين
هم اللي بيجروا بيها، لكن الحقيقه هو ليس بطائر ولا اي حاجه، ولا يملك من امره شيء انه يعمل القصاد سليم. عندنا احد مشايخنا كان يقول ان في يعني في ناس عندنا معروفه اللي هي بقى لما تكون عاوز تطير واحد تجيب له الاثنين دول او الثلاثه دول يطيروا لك زي ما انت عاوز،
ولا تفوز زي ما انت عاوز.
فكان واحد بيقول لشيخنا احنا، بيقول والله العظيم لو انت حطيت في النعش ده كلب لن طيره لك. سليم، المقصود ان الكلام ده خرافه سليم، خرافه، وان بعض الناس ده هي عايزه تعمل كده بتعمل كده فعلا، وتبدا بقى يقول لك ده مش عارف راح عمل فيهم ايه ووداهم فين وراح فين، والقصه اللي انتوا عارفينها دي حصلت عندنا بالفعل. رجل الناس حملوه اللي هم دول بقى حملوه، هو شيخ الصوفيه في البلد يعني، فقالوا طيروه. اما طيروه راح ودوه في بقى في احسن مكان في البلد، راد كده راد مباني وسط البلد كده، راح حاطين فيه عشان يعملوا مهام. صاحب الارض قال لك والله ياك حتى يكون مين، حتى يكون ملك نازل من السماء عشان تحط الارض دي. المهم على خناقه حصلت بينهم وبين اهل الميت، راحوا متصلين بالشرطه. الشرطه كانت حكيمه صراحه يعني، قالت والله لو كان موالي صحيح زي ما انتم بتقولوا من اولياء الله الصالحين وحط في المكان ده ومش هيقوم، بخلي العساكر بتاعتنا تطلعوا، اما امشي هنبني عليه احنا المقام اللي انتم عاوزينه. ان الراجل ده مشي معانا بالذوق هنشيله ونوديه المقابر زيه زي اي حد في الناس سليم. العساكر راحوا مسكينهم طلعينه وراحوا ادينه المقابر عادي خالص ولا اي حد خالص، بس بل بالعكس بقى العساكر. شوف دي برضو من إهانة الموت يعني، من إهانة الميت، ان العساكر لما دخلوا هم طبعا كانوا بدأوا يبنوا المقام اصلا، فكان العسكري بقى يخش يضرب الطوب ده برجليه يقع الميت سليم، ما هو عاوز يطلعه هم دفنوه اصلا، عاد طلع كان يضرب الطوب يقع الميت، فأهين الميت وهو في الجنازة. وأنا شايف دي من الإهانة وليس من وليس من وأهله كمان، لأنهم أرادوا أن يفعلوا شرا بين الناس بهذا. المهم إن هذه المسألة على الحقيقة، إن كانت شرا الجنازة تقول شرا تضعونه على رقابكم، وقالت يا ويلها، الجنازة نفسها بتقول الروح بتقول يا ويلها أين تذهبون بها، يعني أنتم رايحين بها فين؟ ليه؟ لأنها هي عائرة ما تلاقي، هي شافت اللي هيحصل اللي هيحصل، فقالت الجنازة يا ويلها أين تذهبون بها. لهذا الحديث من الفوائد ما يلي: واحد، استحباب المشي المتوسط في الجنازة، والمشي خلفها مثل المشي أمامها، مثل المشي عن يمينها، مثل المشي عن يسارها، كله صح وكله ما بوش أي إشكال قدام وراء خلف. المهم إن الإنسان يشجع الجنازة حوالين الجنازة، تكتنفها من جميع الجهات. اختصاص الرجال بحمل الجنازة، إنما صمال إن كانت خير، إن كانت إن تكو صالح فخير تقدمونها، يعني أنتم يا رجال إليه. عدم جواز اتباع النساء للجنائز، لأنه صلى الله عليه وسلم لم يذكر في هذا الحديث ولا أي إشارة للمرأة، إنما كل كلامه كان موجه لليه؟ للرجال، كأنهم الرجال المختصين بهذا الأمر. استحباب الإسراع بالجنازة واستحباب المبادرة بدفن الميت، لأنه قلت لك في مسألة الإسراع أصلا، ومسألة إن شر تضعونه عن رقابكم لما تكون غير صالحة، يعني فالمقصود بأن هذا المنظر لا تحبونه. مش كلنا بنحمل الجنازة، ده بعض منا بيحمل بس، فكأن النبي صلى الله عليه وسلم وجه الكلام لكل إن المنظر ده أصلا إحنا ما بنحبوش، فالمفروض إن إحنا نعمل إيه؟ نسرع بهذا الأمر بقى من أول التجهيز للتكفين لكله لغاية الآخر حتى إلى النهاية. قال الإمام البخاري رحمة الله عليه في الباب الذي بعده، وقال باب من صف صفين أو ثلاثة على الجنازة، صف صفين أو ثلاثة. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى على النجاشي فكنت في الصف الثاني أو الثالث. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي نعى إلى أصحابه النجاشي في اليوم الذي مات فيه، في اليوم اللي هو مات فيه نعى الصلاة على دمار النجاشي، وهلموا إلى الصلاة على صاحبكم. نعم، من علامات النبوة، علم من أعلام النبوة. سنرد إلى ما معنى قول البخاري باب من صف صفين أو ثلاثة على الجنازة، سنرد. لكن إيه حكاية النجاشي ده؟ وليه النبي صلى الله عليه وسلم فعل هذا الفعل؟
هو أقرب صحابة رسول الله صلى
الله عليه وسلم، بس يعني هو أقرب نروح نصلي عليه؟
أسلم.
خلي بالك ده فيه قضايا كبيرة جدا في الحديث ده، إذا كان أسلم لماذا أن يصلي عليه؟ وهل ورى أصلا ما يدل عليه أنه ما صلوش عليه ولا لا؟
هو أسلم في بلاد وما أسلمش في بلاد المسلمين،
ما كان فيه مسلمين في بلاد وأسلم مش في الخفاء. النجاشي لم يسلم في الخفاء بالمناسبة، إنما النجاشي أعلن إسلامه، أعلن إسلامه على دولته، وقال الأباطرة تعود دون القصاص قالوا إن خرط، يعني يعملوا أنت عزينه. والنجاشي كان عالما أصلا، ما يدروش النجاشي أصلا كان عالما، وكان مرجع النصرانية كلها إليه، يعني هو أصلا كان عالم وقرأ الكتب بتاعة النصارى كلها، وكان منتهى العلم إليه، يعني الأباطرة الكبار دول كانوا أساسا يأتمرون بأمره، في يعني هو المرجع، أما يختلفوا في أمر من أمور النصارى يروحوا للنجاشي، النجاشي يجيب لهم الخلاصة لأنه عالما كبيرا. وعشان كده لما هو صاحب عقل، لما هو عرض عليه الإسلام، مش الإسلام، عرض عليه القرآن، خرج عليه القرآن، قال لك والله ده نخرج من نفس المشكاة التي خرج منها كتاب موسى، وده يدل على أن الكتاب الحقيقي لموسى عليه السلام التوراة والإنجيل في عصر النجاشي كان موجود ومش محرف، سليم، كان موجود وليس محرفا، بدليل أنه يعد قدر يعرف أن هذا الكلام كلام إيه؟ كلام ليس بكذب، إنما من نفس المشكال، ده وحي ينزل من السماء. النجاشي أيها الأحبة الكرام أسلم وأعلن إسلامه أيضا، والنجاشي من الصحابة الكرام رضوان الله تبارك وتعالى، من الصحابة في بلدي اللي كانوا موجودين معاه، لما مات النجاشي صلوا عليه، ولكن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم صلى عليه في لما وصل او جبريل اعلمه بالخبر ان النجاشي مات النهارده فصلي عليه. قالوا ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى عليه لعده امور، واحد ان النبي صلى الله عليه واله وصحبه وسلم اراد ان يكرمه بالصلاه عليه كما اكرم هو اصحابه، سليم، فان يرد له هذا الجميل. هو راح اصحابه لما راحوا له هناك هو أكرمه بدون شيء، فهو أراد أن يرد له هذا الجميل. اثنين، أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يعلم الصحابة في مكة إن النجاشي ده أسلم في المدينة، عفوا، إن النجاشي أسلم. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لك لما أصلا وصله خبر النجاشي، المفروض إن إحنا لما يجي نصلي صلاة على ميت، الصلاة فين؟ لا في المسجد. ولبرضه فيها خلاف في الموضوع سليم، وستأتي هذه المسألة، لكن هو يصلي في المسجد خصوصا لما تكون الجنازة دي صلاة غائب. أنا لو صليت الجنازة ممكن أصليها في الشارع، طب لما يكون أصلا الصلاة دي صلاة غائب، صلاة فين؟ فالأصل في المسجد. يقول لك النبي صلى الله عليه وسلم نادى بلال قال جمع لي الناس، جمع ونادي بالناس كلهم يجوا، فجمعهم النبي صلى الله عليه وسلم فخرج بهم إلى الفيافي، يعني خرج من بره البلد سليم. فلما خرج النبي صلى الله عليه وسلم خارج البلد، يعني خارج المدينة أو خارج حدود المدينة، يعني في الصحراء الهواء الطلق، النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم بقى أعلمهم إن النجاشي مات اليوم، النجاشي مات دلوقتي وإحنا نصلي عليه. فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يعلم أهل المدينة بالكامل إن النجاشي ده ملك من الملوك واستجاب لدعوة الله سبحانه وتعالى وما ضره شيء، والله سبحانه وتعالى أكرمه بصلاة نبينا صلى الله عليه وسلم عليه. خلاص؟ هذه ده برضو دي علم. النبي عليه الصلاة والسلام لما هو يكون في الصحراء بقى وبيصلي على واحد، فمهما يكون العدد كبير ممكن يصفه كم صف؟ صف واحد، صح؟ إنما النبي عليه الصلاة والسلام يقول لك لا، ده صفهم صفين أو ثلاثة. ده دليل على
تعدد الصفوف،
دليل على أن استحباب أن نكسر الصفوف للميت. طيب هو نكسرها، طب لو كانت هي اثنين بس، يعني لو كان العدد ده ما يكفيش على صفين بس، نخليهم برضو ثلاثة؟ أيوة نخليهم ثلاثة، حتى لو لم يكن إلا مثلا بضعة رجال، عشرة رجال نقسمهم على ثلاث صفوف. طب هل في تقسيم الصفوف على ثلاثة يعني العدد ثلاثة ده يعني فيه مشكلة أو فيه يعني فضيلة؟ نعم، ورد في سنن أبي داود من طريق محمد بن إسحاق أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من صلى على جنازة، إذا صلى على الجنازة ثلاثة صفوف إلا وقد وجبت له الجنة. في رواية أخرى في غير رواية أبي داود إلا قد غفر له سليم. فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم بقى في القصة الإشارة هنا هو إنه قال لك صفين أو ثلاثة، إشارة إلى أن يستحب لنا أن إحنا نعمل إيه؟ نكتر الصفوف، وده أولى وأحسن للميت، لأن لو كسرت الصفوف عن ثلاثة كانت هذا كرامة للميت. ولذلك العلماء قالوا إنه يستحب للإنسان أن يعمل إيه؟ أن يستحب أن ينتظر بالميت حتى يجتمع عليه الناس. يعني إذا قدرنا إن إحنا نجمع أكثر من كده يبقى أحسن طبعاً، يستحب إن إحنا نكتر الناس في الميت. ما هو جمع المدينة يعمل إيه تاني؟ ما هو جمع المدينة.
ما جمع المدينة دي ممكن يعني خلاها ثلاثة، ممكن يخليهم
خلاها. لا هو بس سيدنا، أنا بس يعني نقلت لكم الحديث الثاني اللي هو فضيلة الصفوف الثلاثة أو ما زاد عن كده، لكن هو سيدنا جابر بيحكي إنه هو النبي صلى الله عليه وسلم أوقفه في الصف الثاني أو الثالث. هو سيدنا جابر بيقول أنا النبي صلى الله عليه وسلم أقف في الصف الثاني أو في الصف الثالث. هي في سيدنا حديث عبد الله بن عباس إن حتى الصبيان خرجوا للصلاة على النجاشي، حتى الصبيان خرجوا، ولما الصبيان خرجوا النبي صلى الله عليه وسلم برضو صفهم صف الصبيان برضو صف. فكأني هو بس عاوز يشير إلى ذلك، لكن أنا نقلتك إلى فضيلة إن إحنا نعمل إيه؟ نكتر الصفوف، وإذا كانت نكتر الصفوف أكثر من واحد يعني اثنين أو ثلاثة، وثلاثة هو الأول.
الحديث يشير إلى أن يعني من المؤكد أن الصفوف كانت أكثر من ثلاثة.
أنا
نعم، لأنه لو هو في الصف الثالث كان يقينا هيبقى عارف أنه هو في الصف الثالث، لأنه هو ده الصف الأخير.
نعم.
ولو كان في الصف الثاني بس وخباك هما ثلاث صفوف برضو كان يقينا هيبقى عارف أنه هو في الصف الثاني، لكن كل أنه ما عرفش في الثاني ولا في الثالث ده دليل على أن فيه بعد الثالث في صفوف ثانية.
كلامك صحيح، لو كان سيدنا جابر بن عبد الله هو اللي شك. يعني سيدنا جابر هو اللي قال انا بشك وان انا كنت الثاني ولا الثالث، كان الكلام ده ممكن، لكن الكلام ده بالشك على من هو دون الصحابه. دي روايه اصلا اسمها روايه مرويه بالشك، وفي حديث اخر ما يدل على ان سيدنا جابر بن عبد الله بس بغير الروايه دي بقى قال لهم اقامني النبي في الصف الثاني بدون شك. فده كذلك ان سيدنا جابر كان عارف ان هو في الصف الثاني والثالث، لكن اللي شك مش هو، اللي شك اللي جاء بعديه، اللي جاء بعد سيدنا جابر قال لك والله مش فاكر هو سيدنا جابر قال لي ثلاثه ولا قال ايه؟ ولا قال اثنين، وهم رواه الحديث كانوا بيعملوا كده احتياطا. انا اقول لك احسن يكون هو قال ثلاثه وانا ما كنتش واخد بالي، فانا اروي الروايه بالايه؟ بالشك. وممكن يجي واحد بقى بعديه اذا كان هو حافظ يقول الحديث بالظبط زي ما سيدنا جابر بن عبد الله قال. خلاص؟ الحديث هي علم من اعلام النبوه. فين الحبشه وفين المدينه؟ بعيد خالص. ايه اللي عرفه في نفس اليوم؟ كان في موبايل يعني ولا ايه؟
في واحده كمان
كان في موبايلات بتوصل الخبر بنفس اللحظه.
سيدنا جبريل،
ولكن سيدنا جبريل اعلم النبي صلى الله عليه وسلم، فده علم من اعلام النبوه لرسول الله صلى الله عليه وسلم، معجزه يعني. طبعا قلنا في الحديث من الفوائد استحباب تكسير الصفوف. وقلنا الحديث بقى، طيب هنا مسألة وهي مسألة الصلاة على الغائب ومسألة الصلاة في المسجد. الجنازة نصليها في المسجد ولا نصليها برا؟ والمسألة الثانية وهي مسألة الايه؟ الصلاة على الغائب. المسألة الأولى وهي هو الأحسن في صلاة الجنازة اللي احنا نصليها فين؟ في المسجد ولا في خارج المسجد؟ لا في المسجد. ويدل على ذلك حديث النبي عليه الصلاة والسلام صلى النبي صلى الله عليه وسلم على جنازة في المسجد. وكأن مسألة سيدنا حديث سيدنا النجاشي سيدنا جابر بن عبد الله في حكاية النجاشي وأبو هريرة كأن ده خارج عن الايه؟ خارج عن الأصل. الأصل من الجنازة تصلى في الجامع. وخرج الكلام ده عن الأصل ليه؟ قال لك خرج هذا الكلام عن الأصل لأن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يعلم أهل المدينة كلهم أنه ايه؟ ابن النجاشي اسلم. الاصل ان الجنازه صلى في المسجد.
هل ورد في السنه ان الرسول صلى الله عليه وسلم صلى صلاه غائب غير هذه الصلاه؟
ما هي دي الروايه اللي احنا جايين ليها بقى تاني. احنا بنتكلم في الجزئيه الاولى، الاصل في صلاه الجنازه فين؟ طب تخرج عن هذا الاصل الى ضروره؟ سليم؟ زي احنا النهارده في زماننا دلوقتي. واحنا بنصلي بالجنازة الجنازات كلها بتصلي فين؟ في خارج المسجد. ليه؟ عشان عندنا ضروره. طب ده جائز سليم، ما فيش اي مشكله فيه. وده على فكره انا سمعت بعض احد الناس بيقول يعني يشوف حتى ربنا سبحانه وتعالى حرمه من دخول الجامع واحنا بنصلي على جنازه يعني. لما كانت المساله في الامر في الاول يعني قالوا يا اخي ده ربنا سبحانه وتعالى حرمه حتى من دخول الجامع. غلط، وربنا ما حرموش من دخول المسجد ولا حاجه، ولكن هذا على سبيل الاحتياط وعلى سبيل الضروره التي فيها الامه اليوم. وده يدل على ان ديننا مرن، ما فيهوش هذا التعصب ولا هذا التشدد والتزمت، ان ديننا فيه من المرونه ما يكفي لهذا. فمش كرامه ان هو يقول لك ده صلى عليه بالشارع، ليست اهانه سليم، وليست كرامه انه صلى عليه بالمسجد، يعني لا دي ولا دي. فهمت القصة دي؟ في حديث النجاشي أيضا إن واحد من المنافقين قال لك النبي صلى الله عليه وسلم سمع لما النبي صلى الله عليه وسلم قال مات اليوم صاحب لنا، يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم ده في واحد مات. قالوا له مين؟ قالوا له النجاشي. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لسيدنا بلال اجمع لي الناس عشان أصلي على هذه الجنازة. فلما صلى عليها طبعا المنافقين خرجوا معاه كمان صلوا على النجاشي. فقال احد المنافقين يصلي على عجل الحبشه سليم، وفي روايه يصلي على عجل، يصلي على عجل الحبشه. فكان ربنا سبحانه وتعالى اراد ان يرد على هذا المنافق الذي قال ذلك. فنزلت الايه وان من اهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما انزل اليكم وما انزل اليهم خاشعين لله لا يشترون بآيات الله ثمنا قليلا أولئك لهم أجرهم عند ربهم إن الله سريع الحساب. الآية دي نزلت النجاشي. نزلت بسبب إيه يعني؟ هي هو ما كانش موجود، لكن هو لما مات الراجل ده لما عرف كده نزل الوحي على النبي عليه الصلاة والسلام يقول له ان في واحد من المنافقين قال كذا وكذا، والآيات دي في الرد عليه. وده يبين لك حاجة مهمة جدا، غيرة الله على أحبابه. صح؟ مات وكلمة تعمل ايه؟ ولا حاجة، بس ربنا أراد أن ينزل فيه قرآن ونتلوه احنا في الرد على هذا الايه؟ هذا الرجل الذي أكرم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وأسلم طواعية بين يدي الله سبحانه وتعالى. مسألته الثانية وهي مسألة الايه؟ وهي مسألة حكم الصلاة على الغالب. ايه رأيكم بهذه المسألة؟ نصلي ولا نصليش؟
ما الرسول عليه السلام أظن صلى صلاة قريب على خادمة المسجد.
لا بس هو ده هنا شرف، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم هو اللي بيصلي، مش أي حد تاني.
يعني أنت عاوز تقول إن مفيش حاجة اسمها صلاة الغالب؟
لا لا، طالما ما صلى علي خلاص بعد كده هي ليست واجبة. يعني الواجب الصلاة على الميت، تم الصلاة على الميت خلاص الأمر تم. لو واحد عايز يصلي صلاة غايبة ده أمر استحباب وليس فرض وليس واجب.
تمام، ماشي. يعني نتكلم على الاستحباب وعلى غير الاستحباب، هي مستحبة نعم سليم، وأصلا صلاة الجنازة فرض كفاية إذا قام بها سقط الباقي، لكن هو صلاة الغائب أساسا مشروعة ولا مش مشروعة في الأصل؟ إن بعض الناس يقول لك صلاة الغائب لا، ما هو الناس صلت عليه، إحنا نصلي عليه تاني ليه؟
قد ما الرسول شرحها يعني
ليش؟ مش بتشريع
الرسول ده؟
تشريع
فقط، يعني تشريع الدولة مش خصوصية للنبي عليه الصلاة والسلام ولا لا؟
قيل ان يجوز الصلاه على الغائب اذا كان ذا مكانه او له يعني فضل الاسلام. دليل الصلاه على النجاشي ودليل الصلاه على على كبار العلماء وكبار الافاضل من فضل الناس، يعني تكون يعني سنه او يعني شيء يقرر او يعني يحسب للناس.
طيب ما هو النبي صلى الله عليه وسلم صلى على ما دون ذلك، إذا كان النجاشي ملك وإذا كان الكلام ده، فالنبي صلى الله عليه وسلم صلى على مرات تقوم الناس
ذو فضل يعني ذو يعني
النبي عليه الصلاة والسلام في حديث عبد الله بن عباس مر على قبر منبوذ، يعني لسه طاري كده يعني لسه ولسه واضح، فقال النبي عليه الصلاة والسلام يعني متى دفنتم هذا؟ قالوا يا رسول الله دفناه ليلة، في الليلة احنا دفناه. فقال النبي عليه الصلاة والسلام افلا دفنتموني، يعني كنت معرفوني يعني. فقالوا يا رسول الله كرهنا ان ننقذك بالليل، الراجل مات بالليل واحنا جهزناه وكفناه ورحنا وديناه، فكرهنا ان ننقذك بالليل. قال فقام النبي عليه الصلاه والسلام فقال للصحابه صفوا، يعني صفوا ورايا، فقام النبي عليه الصلاه والسلام على قبره وصلى عليه. هو ما عرفوش يعني مش ما عرفوش يعني النبي عليه الصلاه والسلام نحن ما وصلنا ان الراجل ده كان بيعمل ايه اصلا اللي هو صاحب القبر ده، والحديث في البخاري على فكره.
لا دي خصوصيه، لكن الثاني مش خصوصيه.
الأخير خصوصية،
الأخير ده خصوصية، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم هو الذي علم وخبق، هو اللي سأل وخبق، ودي خصوصية للرسول صلى الله عليه وسلم.
طيب
ما خصوصية في إيه؟
الرسول صلى
الله عليه وسلم ده فضل، فضل وكرم. الرسول صلى الله عليه وسلم موجود إزاي؟ هذا الميت لم يحظى بهذا الفضل، فضل صلاة الرسول صلى الله عليه وسلم عليه.
هل كل ميت النبي صلى الله عليه وسلم صلى عليه؟
لا ده عرف.
لا كل هل كل ميت من الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم شرفه بالصلاة عليه؟ لا، في صحابة كتير جدا ماتوا النبي صلى الله عليه وسلم لم يصل عليهم، كتير مش قليل يعني. فالخصوصية عايزين بس نقول قاعدة في هذا الموضوع، الخصوصية للنبي عليه الصلاة والسلام أدام هي خصوصية وإحنا مأمورين باتباعه، صح؟ يعني اللي يعمل يعني نعمل زيه. طب لما تيجي خصوصية لازم نعرفه، طب الخصوصية لا تثبت إلا بدليل، يعني لازم يقول لنا أصلاً دي خالصة ليا وصال. هم لما جابوا لنا أصلاً ما بيفطرش بيواصل يوم الاثنين، عملوا زيه، قال لهم لا دي خصوصية ليا. قالوا له ليه؟ قالوا أنا أبيد عند ربي يطعمني ويسكنني، وأنتم من الله يوكلكم مشرفة، أنا غيركم فدية. ومرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكعها، ربنا قال له خالصة لك، ليك أنت بس مش لأي حد ثاني. إذن الخصوصيات لا تثبت إلا بدليل، الخصوصيات لا تثبت إلا بدليل. في هذا الحديث العلماء اختلفوا على رأيين، الرأي الأول رأي الإمام الشافعي ورأي الإمام أحمد ورأي جمهور السلف أن الصلاة على الجنازة جائزة مطلقة لأي أحد على الغائب، مطلقة لأي أحد سواء كان شريفاً أو مش شريف. سليم يجوز لنا أن نصلي عليه صلاة الجنازة. قالوا ليه؟ قالوا أصلاً لصلاة الجنازة دي دعاء. دعاء. ويجوز لنا من اللي يقول إن إحنا ما ندعيش للميت؟ من الذي يقول أن إحنا لا ندعو لهذا الميت؟ إيه اللي يقول لنا كده؟ قال الإمام سيدنا الشافعي رحمة الله عليه قال ومن أثبت عكس ذلك إن الصلاة بتاعتنا دي دعاء ومن أكس أثبت عكس ذلك فليأتينا بالدليل. يقول لنا هو جاب منين وإحنا معاه. وخلافا بقى للحنفية والمالكية الإمام أبو حنيف والإمام مالك قالوا ما عندناش صلاة جنازة خالص صلاة غائب خالص. قالوا تم فعل النبي صلى الله عليه وسلم ليه؟ قالوا يعني اعتذروا للحديث باعتذارات منها اعتذروا للحديث إن النبي عليه الصلاة والسلام علم أن أحدا لم يصلي عليه أن جاءش يعني حدش صلى عليه فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي عليه واحد مسلم مات وما ما صلناش عليه هنعمله إيه؟ إذا عرفنا إحنا لازم نصلي عليه صح؟ قالوا الإمام مالك قال اعتذر عن الحديث وقال لك لا كان النبي صلى الله عليه وسلم ما عرفش النبي صلى الله عليه وسلم لم علم أن لا أحدا لم يصلي عليه مش حد صلى على النجاشة وأراد أن هو يصلي عليه إذن هي صلاة مستحقة واجبة فرض كفاية هنا سليم؟ الإمام الشافعي رد عليه قال ومن أين لك علي ومن أين علمت أن أحدا لم يصلي عليه؟ أنت عرفت إزاي؟ مواصل النجاشي ده كان فيه صحابة حواليه وصحابة كتير مش قليل كمان فمن أين علمت أن أحدا لم يصلي على النجاشي؟ في رواية بتقول كده يعني؟ الإمام مالك قالوا لا فاعتذر له باعتذار آخر. الإمام المالك محمد ده النقاش اللي حصل بين الاثنين فاعتذر له باعتذار آخر وقال لا طب خلاص قالوا إن ربنا سبحانه وتعالى قرب للنبي عليه الصلاة والسلام جنازة اللي يعني النعش بتاعنا قربه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فصلى عليه حاضرا مش غائب. الإمام الشافعي قال هذا ليس بعيد عن قدرة الله سليم ونبينا يستحق ذلك. النبي عصر يستحق وهو قليل عشان ربنا يعمله ما يعملوش كده ونبينا يستحق ذلك. لكن إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قرب إليه ربنا قرب إليه الجنازة وقال له كده فلماذا لم يعلم أصحابه بها؟ ما قالش للصحابة ليه؟ ما قالش للصحابة لقد قرب إلي جنازة فلان سليم. فعدم قول النبي صلى الله عليه وسلم قوله دليل على أنها ما كانتش موجودة دليل على أنها ما كانتش إيه؟ ما كانتش موجودة ولو كانت موجودة لصلى مثلها مثل أي جنازة بالدنيا أنها تصلى في المسجد سليم. على هذا نقول إن حجة الإمام الشافعي حجة الإمام أحمد قوية نحن يجوز لنا أن نحن نصلي على الصلاة الغائب سليم. والأحاديث ما يدل كثيرة جدا يعني. خلاص من أن النبي عليه الصلاة والسلام قال للست اللي كانت بتقوم المسجد وذهب النبي صلى قبلها فصلي عليه وغيرها 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 من صلى عليه النبي عليه الصلاة والسلام الصلاة الايه؟ صلاة الغائب بدون نكير. خلاص لكن هنا سؤال لماذا لم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم لماذا لم يصلي على غير النجاشي؟ هو في صحابة ماتوا وانما ما صلاش عليهم ليه ما قالش انا اصلي عليهم كمان صلاة الغائب؟
يعني مثلا واحد مثلا مؤمن الناس تشهد ليه كده وبتاع واتهم باي كلام اللي هو ارهابي ولا بتاع ويدخله فين ومش عارف ايه مثلا يعني انا صلي غائب انا عارف الراجل ده كويس والناس كلها المسلمين عارفه كده
مش ده سؤالي مش ده سؤالي انا سؤالي وهو النبي عليه الصلاه والسلام اذا كان الصلاه اصلا صلاه الغائب مشروعه الجمله وعلى العموم فلماذا لم يصلي على غير النجاشي؟ ما صلاش على حد مثلا من الصحابه مات بعيد انه صار صلي عليه. في روايه ان واحد من الصحابه عشان اقرب لكم الموضوع بس وان الصحابه تاخرت هجرته وبعدين هو كل يوم يخرج لعله يجد واحد يعني يخرج لاول مكه لعله يجد احد يعني ياخذ يوديه للنبي صلى الله عليه وسلم. فالراجل ما لقاش حد فيوم من الايام كده قال لك انا بص مش كل يوم هعمل الموضوع ده فعزمت على ان انا اخرج. فخرج هذا الصحابي وبينما هو في الطريق يعني نزل به الموت وماشي في الطريق الموت حضر له فحفر لنفسه حفره ثم قال اللهم هذه كفي وهذه كف نبيك، وراح وضع يده في يدك وقال اللهم هذه بيعك فوصلها لنبيك. فنزلت فيه الآية ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة، ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله، لن يسمي له لا أجر. ما قالش ليه قد كده ولا كده، يقول لك لا ده أجره عندي أنا بقى اللي عمل لك الصالح. فأنا صحابي مات في الطريق، النبي صلى الله عليه وسلم عارف به ونزل الوحي هو يقول لي النبي صلى الله عليه وسلم كان في واحد كذا كذا كذا، النبي لم يصلي عليه. النبي عليه الصلاة والسلام لماذا لم يصلي عليه؟
قد وقع أجره على الله.
قد وقع أجره على الله سبحانه وتعالى. هو النجاشي نفس القصة برضه، قد وقع أجره على الله. يا جماعة في النجاشي أصلا علم من أعلام النبوة، إن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يكرم النجاشي نفسه. سليم أراد أن يكرم النجاشي بحد ذاته، لأن النجاشي ده له سابقة إن هو أكرم أصحابه ورفع عنهم الأذى، رفع الناس مؤمنين الأذى وهو مش مسلم. يعني أكرمهم وحمى بيضتهم وحمى حماهم وهو مش مسلم أصلا، فأراد النبي أن يرد له ذلك كرامة صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. والجنازة هي فرض كفاية، إذا قام بها البعض سقط عن الإيه؟ عن الباقين. فأذان الصلاة أصلا صلاة الجنازة أصلا دعاء للميت، فقالوا النبي صلى الله عليه وسلم لا يستبعد أن يكون قد دعا لإيه؟ قد دعا لمن مات من أصحابه ممن ورد ذكرهم له. يعني أي حد يقول له ده فلان مات كان النبي صلى الله عليه وسلم يعمل إيه؟ كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو لهم، وليس شرطا يصلي عليهم صلاة الجنازة. سليم؟ واللي حصل بقى في موته واللي حصل في مات زيد وجعفر وعبد الله بن رواحة، النبي ما ثبتش إنه صلى عليهم صلاة الجنازة، لأن دول صلوا عليهم فسقط الفرض، لكن بقي بالنسبة لنا إيه؟ الدعاء لهذا الميت، فدعا النبي صلى الله عليه وسلم من غير الصلاة.
في حديث هذا الصحابي ما فيش حد صلى عليه.
ما هو النبي الصحابي يقول لك دعا لهم. دعا له. هو أصل الصلاة احنا هو أصل صلاة الجنازة الإمام الشافعي بيقول لك هي أساسا دعاء. فلو قام قمنا بالدعاء ماشي. سليم؟ نعم.
الراجل اللي هو صدق مع الله سبحانه وتعالى وكفه وكف الرسول عليه السلام ده كان صادق من عند الله وربنا كرمه.
نعم.
فده يعتبر صلاة ملائكة عليه وصلاة لله عليه. فما فيش داعي بقى
للرسول. انت تنظر الموضوع.
هيكرمه ليه بقى بعد كرم ربنا؟
بعد اذن
الله وصل الرسالة بوحي للرسول.
اما اقصد الشيخ حاجة تانية خالص، يعني هو لو صلاة الغائب، صلاة الغائب فرض، وهنا ده لم يصلى عليه، كان الرسول صلى الله عليه وسلم
صلى عليه برضه.
خد بالك هنا النقطة مهمة جدا، فعلا النقطة في الشرع كبيرة جدا مش صغيرة. لا ليه بقى ليه ما صلاش عليه؟ ده انت تقعد تسال نفسك اكيد.
يعني انا يعني رايي الشخص برضو يعني بعيدا عن هذا، ان صلاه الجنازه ديت ليست لكل احد. سليم صلاه الغائب عفوا ليست لكل احد، وانما اذا علمنا ان احد الناس قد مات مثلا ولم يصلى عليه، كان مثلا واحد فقد طياره فقد غريق، الناس دول مش الناس دول ما نعرفش ما فين جثتهم اصلا ما شفناش، فكله فالمشروع لنا ان احنا نصلي عليهم صلاه الجنازه. دي واحد في الموضوع. اثنين، الرجل اللي ذل وجاهه العالم الكبير سليم يكرم للناس، وده رد للجميل، رد للجميل، لا زي ما هو نشر دي ربنا سبحانه وتعالى وكان له سابقا يعلم الناس ويدعو اليه، فنحن نكرمه بالايه؟ نكرمه بالصلاه صلاه الغائب عليه. وما سوى ذلك من الناس إذا وصلنا خبر موتهم فإننا ندعو لهم ونكتفي بالدعاء. سليم ندعو لهم في الجملة ونكتفي بالدعاء.
ممكن أفضلك بس النقطة كده جوهرية ما عايشينها دلوقتي وجبات فيني بس يعني معلش ممكن تاخد مننا وقت. يعني أمر الموت الإقليمي، يعني إحنا قلنا الميت إن إحنا ما ندفنوش إلا نتأكد إن هو ميت. دلوقتي مشهورة جدا وبقت موجودة ومنتشرة في كل حتة. انه يقول لك ده مات اكلينيكيا وجبات يمين.
نعم.
ان بمعنى ان القلب بتاعه هو اللي شغال لكن كل
العقل
وبتاع الاجهزه معطله، وبالتالي يترك فتره طويله جدا. اصبحت الامر تجاره دلوقتي بالفعل. اصبح الامر تجاره. هل يجوز لاهل المتوفى او الاهل المريض في الوضع ده ان هم يقولوا لا شيلوا من عنده الاجهزه؟
لا يجوز. وده اللي اجمع عليه المجامع الفقهيه الحديثه الان سليم، لانه هو احنا ما نقدرش نحكم على شخص بانه ربما ترد فيه الروح، ودي مش بتاعتنا احنا، فاحنا ما نتسببش بقتله. في النبض شغال او القلب شغال احنا ما لناش صلاح، له علينا ان احنا يعني نطيل النفس معه ونكرمه ما بقي له في الحياه نفس او ما بقي له نبضه قلب. ولما ربنا بيأذن بقى ان المساله تنقطع ايه؟ تنقطع، احنا ما لناش صلاح بيه. لان المساله دي على فكره خد بالك، المساله دي برضو ممكن يتداخل فيها امور عظيمه جدا. ممكن انت بتقول ان هو مات كلينيكيا كده، وممكن بقى يحصل مشاكل من وراء هذا الموضوع، مشاكل من وراء هذا الموضوع. هو ما ماتش كلينيكيا ولا حاجه، ولكن ارادوا ان يتخلصوا منه.
اول مشاكل الورث
مثلا، ارادوا ان يتخلصوا منه، ارادوا ان مش عارف ايه، فكل الكلام ده احنا نرفضه رفضا تاما. ما دام ما زال به نبض في الحياه، احنا مامورين ان احنا نحسن اليه.
بعض الحالات دي بتبقى في المستشفيات مكلفة فوق طاقة آلة.
طبعا فوق طاقة آلة، وإيه اللي وداهم المستشفيات المكلفة فوق طاقة آلة؟
يعني كان الموضوع بسيط في البداية، ودلوقتي وقفوا، دلوقتي مش قادرين ندفع، فإحنا هنشيل الأجهزة اللي ما دفعتوش، وإحنا معناش نعمل إيه؟
هم يقولوا كده، هم يتحملوا المسؤولية. إذا المستشفى قالت كده هم يتحملوا المسؤولية.
المستشفى قالت لا مش هندفعوا، ما إحنا هنشيل.
ماشي، هم إحنا ما نقدرش نقول لهم شيلوا. إحنا ما لناش صالح بالموضوع. هم بقى المستشفى عملت كده، هم امرهم الى الله. اما انا ما اقدرش سليم، انا ما اقدرش اقول كده ابدا.
بس بلغه العصر اللي احنا عايشين فيها دكتور دلوقتي، بعد اذنك يعني، لغه العصر تبين تماما ان الموضوع موضوع تجاره. يعني ما فيش حد من ساعه ما الموضوع ده ظهر بقاله دلوقتي حوالي ما يقرب من 17 18 سنه لغايه دلوقتي، اسمه مات كلينيكيا ورجع للحياه مره اخرى. الموضوع موضوع تجاره، اجهزه اجهزه طبيه على دقه عاليه جدا، واخد بالك، تخلي القلب ينبض زي ما هو كده موجود، لكن هو بالفعل العقل توقف والقباك والاجهزه توقفت، واخد بالك، وهو مصيره الى الموت. عمليه تجاره، بيتاجر بالجثه اللي قدامه، هي جثه بيتاجر بيها. يعني لم يتبين على الاطلاق.
هذه المسائل ضخمه جدا، فتعرض على دار الافتاء، وتعرض على اللجان ديت، وهي اللي تبص الامر فيها. لكن انا ما اقدرش اتجاسر على هذا.
الملك حسين عمله فيه كده، هو ميت اكليكيا، استنى ما نشوف العكس بعده مين الاول، في امريكا ولا في بتاع. مات يا جماعه ولا ماتش؟
ما رجع هنا، رجع
هيوصي بالعكس ما
دامش الموضوع.
ماليش دعوه بالامر ده، زي ما قلت لك، يعني مثل هذه الامور يعني ترفع الى لجان الفتوى او دار الافتاء فتفصل فيها، او المجامع الفقهيه الحديثه، لان المساله دي فعلا تحتاج الى نظر، يعني اولى بالنظر. وان المساله دي لما بيعرض شتوى من ضمن الفتاوى زي ديت، يعني مش بيجمع لها اهل الدين فقط، انما بيجمع لها اهل الطب ايضا، فهم بيشتركوا لجان كامله عشان تطلع الفتوى في النهايه. لكن اللي انا واصل اليه الان ان مثل هذا لا نتجاسر على الحكم بخلع الاجهزه عنه، وده اللي عليه الفتوى. انا ما اعرفش هل المساله تحتاج الى نظر ثاني ولا لا، الله اعلم.
لا ده حقيقي، دي حقيقي. السبب ان اللي بيحصل موت الكليكيا، العصب بتاع المخ هنا بيتقفل خلاص، المخ ما بقاش يشتغل دلوقتي، فكل حاجه تشتغل في الجسم الا المخ ده. فقال لك ده ملوش حل ابدا، لازم هيموت. فممكن العلم يكتشف بعد كده ان فيه علاج بتاع.
ايوه بس ما بتشتغلش بقيه
الاجهزه. فانا بس عشان ما نطولش بقى يا جماعه، احنا مش هنفصل فيها الامر، عشان ما نطولش بقى احنا مش هنفصل فيها الامر. فهي اللي يعني اللي متحيز فيها يذهب الى لجان الفتوى ويعرض عليهم الفتوى ديت، وربما ينظروا فيها. زي ما قلت لك، ديت من الفتاوى اللي مش محتاجه، يعني ما ينفعش واحد بنفسه يفتي فيها حتى لو كان عالما كبيرا. انما المفروض ان مثل هذه المسائل يجمع لها المتخصصين من كل الاتجاهات عشان يطلعوا، وده اقرب الى الاجتهاد الشرعي احسن. الحديث الذي بعده قال: باب فضل اتباع الجنائز. عن ابن عمر رضي الله عنهما انه قيل له: ان ابا هريره يقول: من تبع جنازه قيراط فله قيراط. فقال: قد اقصر ابو هريره علينا. سليم قال يعني بيقول كلام احنا ما سمعناهوش، ده كلام سيدنا عبد الله بن عمر، يقول: قد اقصر ابو هريره علينا، هيقول كلام كثير قوي احنا ما سمعناهوش. وصدقت عائشه ابا هريره. سيدنا عائشة لما راح ودوا الخبر قالوا: لا، ده أبو هريرة صادق. فقالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: فقال ابن عمر لقد فرطنا إذن في قراريط كثيرة. اتباع الجنازة له فضل عظيم من الله سبحانه وتعالى، وهذا الحديث مما يدل على فضل اتباع الجنائز أن له قراط، وقراط الأجر القراط ده سيدنا أبو هريرة قالوا له قراط يعني قد إيه يعني؟ قراط كده مثلا يعني ولا شبر ولا شبرين؟ قال مثل جبل أحد. القراط مثل جبل إيه؟ مثل جبل أحد. وفي رواية أخرى في الحديث إنه مش له قراط واحد بس، كان له قراطين. فإذا صلى عليه كان له قراط، وإذا تبعه حتى يتفنه كان له قراط آخر. فصار له إيه؟ قراطين. سيدنا عبد الله بن عمر بيقول إنه لما وصلوا هذا الحديث عن أبي هريرة، قال أبو هريرة كثر علينا في المسألة. أبو هريرة رضي الله عنه أكثر في المسائل بسبب أنه كان ملازم للنبي صلى الله عليه وسلم كظل، ودي أمر طبيعي. أنت مثلا لو متبع عالم وماشي وراه رايح ونايم واكل وشارد تحت رجليه، فيحتمل أنك عندك علم عن هذا العالم أكثر من أكثر الناس ولا لا؟ هو نفس القصة. سيدنا أبو هريرة رضي الله عنه من ساعة ما أسلم وقعد تحت رجل النبي صلى الله عليه وسلم، يقول لك قلت للنبي صلى الله عليه وسلم، هو قال للنبي صلى الله عليه وسلم، سيدنا أبو هريرة قال للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله دعني أتبعك على شبه بطني. يعني إيه؟ يعني بلغمتي، أنا ما أحبش وراك بلغمتي. النبي صلى الله عليه وسلم قال له لك كذا. فكان وباء ماشي مع رسول في سفري في حلي في حضري في كل الأمور كلها كان معاه سيدنا أبو هريرة رضي الله عنه. هو ده سبب إكسار سيدنا أبو هريرة من الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ده سبب، في سبب معنوي، ده سبب مادي، في سبب معنوي. أنا حظى ببركة دعوة النبي صلى الله عليه وسلم. قال له رسول الله أنا بنسى العلم اللي أنا بسمعه منك، فأنا عايز ما انساش خالص. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال يعني ائتيني بثوبك، فراح جاوب له ثوبه. قال النبي صلى الله عليه وسلم فبس النبي، يعني كأنه قرأ فيه، قرأ في رقية ولا حاجة، فقال ضمها إلى صدرك، يعني ضم السوء إلى صدرك، فضمه إلى صدرك. قال فما نسيت بعده قط شيء. طب إذن أبو هريرة مجتمع فيه أمرين، أمر معنوي وأمر مادي. أمر مادي إنه كان لازم للنبي كظل، وأمر معنوي إن النبي صلى الله عليه وسلم حذر البركة دي على النبي صلى الله عليه وسلم، ورقي النبي له من النسيان، إنه مش ينسى أبدا. وهو أبو هريرة رضي الله عنه فعلا لم ينسى أبدا طيلة حياته رضي الله تبارك وتعالى عنه. وكل اللي قالوا سيدنا أبو هريرة صدقت عليه الصحابة، الصحابة صدقوا الجملة يعني. فكان العلم الذي عند سيدنا أبو هريرة يساوي علم مين؟ بالأجمع. لأن هو أصلا طبعا مش في كل الأمور، في بعض الأمور، لكن في الأكثر كان عنده علم أكثر من أي حد من الصحابة. هو 3 سنين أسلم قبل 3 سنوات، فالقبل كده هو ما كانش عارفه، بس حدث عنه عن الصحابة. لكن اللي بعد 3 سنين ودول آخر 3 سنين في الوحي، خد بالك لأهميتهم كمان، يعني مش أول سنين، دي آخر 3 سنين، يعني الناسخ والمنسوخ وعارفه، لأن الأحكام استقرت في هذا التوقيت سليم. وكان الدولة الإسلامية برضو استقرت في التوقيت ده، لأن بعد دي كانت بعد غزوة خيبر. سيدنا أبو هريرة أسلم يوم خيبر، أسلم يوم خيبر رضي الله تبارك وتعالى سليم. فده يعني آخر 3 سنين يعتبر هم لهم وجاء. ولهذا السبب سيدنا أبو هريرة رضي الله تعالى عنه أكثر في رواية الحديث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم.
أبو هريرة من أهل المدينة؟
لا مش من أهل المدينة سليم. سيدنا أبو هريرة ليس من أهل المدينة، سيدنا أبو هريرة من قبيلة اسمها قبيلة الدوس سليم، اسمه سيدنا أبو هريرة عبد الرحمن بن صخر الدوسي من قبيلة الدوس سليم.
يعني هو كان عايش في المدينة،
في مكة، في مكة مش في المدينة، كان عايش في مكة سيدنا أبو هريرة رضي الله عنه، في أعوال يعني في قرية أو قبيلة من القبائل التي تجاور مكة، قبيلة الدوس في قلب الصحراء. وهو سيدنا أبو هريرة بيقول إنه بعث أخوه قبل ما يسلم، قال له شوف، فجاء للنبي عليه الصلاة والسلام رجل، جاء للنبي صلى الله عليه وسلم اللي هو أخوه، جاء النبي وعرفه، راح قال له ده فيه كذا وكذا وكذا وكذا، قال له لا أنت ما شفيتني، يعني الكلام بتاع ده ما ببردش قلبي، أنا لازم أروح أنا بنفسي. ويقول لك فضل في مكة 40 يوم، لما فضل في مكة كان لسه من بداية العهد، بداية التوقيت، فضل في مكة 40 يوم، النبي يمشي وراه، يعني وراه، وطبعا نظرا لأنه مش ما فيش حد متكفل بيه ولا بياكل ولا بيشرب، وفي الوقت ده النبي صلى الله عليه وسلم كان اتباعه صعب. إن يمشي حد يمشي وراه يعني حروس، والقصة دي أنا معاه في البيت، أو القصة دي كانت صعبة.
لأن النبي صلى الله عليه وسلم في مكة لم يكن مستقرا. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما جاء أبو هريرة قال له ارجع إلى أهلك إن سمعت به الحق بي، يعني لما لو سمعت به ظهرت يعني تعال إليه. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم انقطعت الأخبار لغاية سنة إيه؟ لغاية عام خيبر. فجاء للنبي صلى الله عليه وسلم في آخر ثلاث سنين بقى ولازمه كظيم.
في أمر هو كده من أول الإسلام في مكة
ولم
يسلم إلا في آخر ثلاث سنين
أسلم، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم قال له إن سمعت بي، ما هو مش ملوش حد في مكة، قال له إن سمعت بي يعني لما تسمع عليه إن أمر يزار تعالى لي. سيدنا أبو هريرة سمع من النبي صلى الله عليه وسلم وراح في يضل في قبيلة دوس ده سنين طويلة لغاية آخر العهد، لما سمع باب النبي صلى الله عليه وسلم بالآخر راح للنبي صلى الله عليه وسلم. وكان من وكان من بركات إنه قبيلته كلها راحت معاه، القبيلة كلها انتقلت سليم إلى قبيلة دوس إلى سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. ثبوت الأجر العظيم لمن تبع جنازة في هذا الحديث، شوف حرص الصحابة على اتباع الخير وسؤالهم عن الخير الضائع وندمهم على ذلك، يقول له لقد فرطنا في قراريط كثيرة. يعني لو كنت أعرف الحديث ده كده ما كنتش أبدا سبت جنازة. فمما يدل على الصحابة إيه؟ مما يدل على الصحابة الكرام رضوان الله تبارك وتعالى عليهم كانوا حريصين على الخير حرصا شديدا، مش زينا سليم، مش زينا في مسألة الخير، هو حريص قراريط سيبه إزاي. فقال لقد فرطنا بقراريط كثيرة لما سمع. طبعا الكلام ده وصل لسيدنا عبد الله بن عمر امتى؟
بعد
وفاه ايوه، بدليل انه لو كان النبي صلى الله عليه وسلم موجود كان راح قال للنبي صلى الله عليه وسلم ابو هريره كذا. فلما مات النبي صلى الله عليه وسلم ابو هريره حدث بالحديث، سيدنا ابو عبد الله بن عمر قال لك والله يا ريت نسمع الكلام ده من بدري، لقد فرطنا بقراريط كثيرة. وطبعا يعني كانه كان يفعل الفعل ولا يدري، يعني كان بيتبع الجنازه بس هو ما كانش عارف ان فيها هذا الايه هذا الفضل العظيم من الله سبحانه وتعالى. في الحديث ايضا دليل على تثبت الصحابه من صحه الحديث النبوي، سيدنا عبد الله بن عمر ابو هريره يقول له الحديث، يقول له ايه؟ يقول له اكثر علينا، لا لازم نتثبت ويروح ما يهداش لبال الا لما يروح يسال مين؟ السيدة عائشة رضي الله عنها. السيدة عائشة تقول له صدق ابو هريره، ده دليل على ان الصحابه ما كانش يسيبوا قول كده يمشي، انما كان لابد ان يتثبتوا منه. وانتوا عارفين حديث جابر بن عبد الله رحل شهرا باكمله الى عبد الله بن انيس في مصر هنا ليساله عن حديث، جاء من المدينه مشي على رجلين الى مصر هنا عشان يسالوا على حديث واحد بس. ولما سالوا عن الحديث قفل راجع، يعني استوثق منه عن الحديث وراح راجع رجع. سيدنا عبد الله بن انيس صحابي قال له والله انت جاي فين وماشي فين؟ قال جئت لاسمع منك هذا الحديث، انا جاي اسمع الحديث ده بس. لانه لا ده النبي اصلا قال لي كذا وكذا وكذا فحدثه بالحديث، قال له انت ما جيتش الا عشان كده؟ لانه مفيش حد جايبك تاني؟ قال لا. فقال مسك بزمام ناقتي وقال لقد سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول ان الملائكه لا تضع اجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع. شوف ده بيرحل بحديث، واحنا النهارده الكلام ده بعيدين عنه كل البعد، وهذا مما يلاحظ الفرق الكبير بيننا وبين حرص الصحابة على العلم وعلى اتباع الخير. والله تعالى أعلم وعلى ميلاد القدر نكتفي إن شاء الله تعالى. حد عنده سؤال؟
في بعض المرضى بيبقى نور الله بالجنة يستثمر معه الشفاء بالمعرفة العامة فيه، تجدوا تجابوا بين المستشفيات، المستشفيات اللي تتبنوش لأنه محتاج رعاية مركزة، المستشفيات الحكومة ينقض فوقدموش غير المستشفيات المكلف ثم ما نعوش خلاص بيرجعوا بيه خلاص وبيستنوا أمر ربنا الخير نجوه. فتعوذوا على مين؟ هم كده عملوا لعلهم كده اكتفوا؟
أيوة عملوا عليهم، وزروا على الدولة وزروا عليهم وما عملوا. يعني الطب النهاردة فعلا اللي ما معاش فلوس يموت، ده حقيقي. يعني ما انت مش لاقي، وهم الاهل الميت مش لاقيين، هيعملوا ايه؟ ما الذي في ايديهم يصنعونه؟ فوزره ليس عليه.
في وقتنا المعاصر حاليا دلوقتي كده كم واحد مات بكورونا عشان مش عارف يدخل مستشفى؟ يعني كم واحد؟ كتير يعني. مش
في بقى طائفه بتقول لك احنا هنروح مش هنلاقي في المستشفيات، يبقى ما بنروحش، عادي مسلمين امرنا لله. لا ما ينفعش، لازم الناس على قدر المستطاع. أنا أقول له ربنا كده، أقول له ربنا أنا رحت وما لقيتش، أقول له ربنا أنا لا عم لازم نعمل اللي عليا يا جماعة، وإحنا هو الميت ده مهان أو الراجل ده مهان لهذه الدرجة إن إحنا أو عندنا استهانة بالأمر ذلك؟ لا، أنا أروح وأبذل جهدي بذلك وأبذل وأستدين كمان، إن قدرت إن قدرت إن أنا أستدين أستدين حفاظا على حياتي. المسألة صعبة، مش مسألة كده وخلاص إن هي خلاص قال لي يموت إحنا نعمله يعني، كلام لا يعقل. نعم،
بسم الله. يعني أنا ليه وجهة نظر صححالي ربما أكون مخطئ، يعني كلمة يشيع شاعة مشيع جاية من الإيه؟ عمل شاعة عمل حاجة كبيرة، جنازة شيع جنازة مشيع أنت مشيع، دي لها فايدة للجميع، للي بيشيع وللميت نفسه، للميت هيدعو له، تمام؟ فنقدر نطلع الأحكام من كده بقى، لما هنقعد بقى نقول نجري وراها ولا بنجريش وراها وبتاع ده ايه المعقول؟ مسألة نمشي بسرعة أو متوسطة ده نقدر نقرر حسب أقل واحد فيكم يقدر يمشي ورا الجنازة. وأقص على كده وارتاح، إنما دي خليها للمتخصصين. أما أنا كناس عايز أعيش فعلا أنا هشتغل عالم، ربنا ما خلقنيش عشان أبقى عالم، عشان أعمل. وفي علماء متخصصين، عايزين نبقى كلنا علماء ونمسك ده الايه بقى احنا نفوق بقى شويه
يعني. انت عاوز تقول ايه؟ طيب
عشان لا بكمل، اللهم صل على رسول الله. فالموضوع بسيط خالص، اضيع وقت انا في كده؟ صحيح انا بستفاد بدرس العلم 100 100، تمام، وده تخصصك ده يعني ما شاء الله عليه، تمام، ربنا يزيدك يا رب وتوصل لنا كده، تمام. فلكن انا حياتي ما تبقاش كده خالص، جنازه خلاص عرفنا الجنازه فيها دعاء، فيها دعاء، تاخد اجر تاخد اجر، ما اقعدش بقى اجيب اطبل في المطبل واقعد يا الله تعبنا كده.
يعني مش فاهم برضه السؤال،
عايزين نفوق بقى شويه،
مش فاهم السؤال
برضه، يعني مواضيع مواضيع
خلاص
يا جماعه
سنه
وقت ودرس المخارج جنابك. لا 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 بعد اذنك يا مولانا، لا هو مش بيعترض على حضرتك، هو بيعترض على اسئلتنا احنا، هو بيعترض على اسئلتنا احنا، بيقول ان اسئلتنا احنا هي اللي بتخرجك عن الموضوع.
لا هي مش بتخرجك، الاسئله مفيده جدا والسؤال نصف العلم، حتى لو كان السؤال يعني خارج كلنا بنستفيد. يعني مثلا سؤال الموت الكلينيكي ما هو أنا اللي وصل إلى حد ذهني مثلا أو حد علمي كذا، المسألة دي فيها أن تحتاج إلى نظر، أنا ممكن أنقل هذه المسألة مرة أخرى إلى دار الإفتاء بحكم برضو أن المسألة قريب مني، ممكن أنقلها إلى العلماء والمشايخ لعلهم يقولون فيها قولنا آخر. فأحيانا بعض الأسئلة اللي أنا بستفيدها من سؤال السائل وأنا بروح بناقش فيها، وأنا قلت لكم قبل كده أن أنا كنت على حرمة البيع العربيات بالتقسيط يعني من البنك، يعني انا كنت على اقوله على الحرمه بالمطلق كده. وبعدين لما سالت بالسؤال ده قال طيب مس بيه واحد، قال لي مس بيه طيب هنعمل ايه؟ فبدات اعرض المساله تاني على المشايخ، ولما جلسنا في قسم اصول الفقه وقعدنا نتكلم في الموضوع ده في جلسه موسعه جدا، وكان كثير من العلماء يعني كثير جدا مقارب 50 أو 60 واحد بيتكلم في الموضوع ده، حتى حررناه وخرجنا منه بشيء سريع. فمثل هذه الاسئله تفيد، ما فيش سؤال في الدنيا مش مفيد، ما فيش علم في الدنيا مش مفيد، قلته هي مش مفيد. انا لما اعرف مثلا مسالتي، احنا دلوقتي بندرس دراسه وبنتكلم دلوقتي دراسه هي صحيح اقرب الى المتخصصه شويه، بنغوص في بعض الاشياء ونحاول نفككها، السبب ان احنا اساسا عدم تفكيك مثل هذه المعاني وقعنا في حرب اصلا، بقينا اجهل من الدابه. والنهارده هم يعني بيخرجوا علينا في الاحاديث وغيرها، بيعترضوا علينا بمثل هذا، يعني ما بنقراش وعايزين ناخد كده، يعني مش العلم بقى، عايزين ناخد شوشه العلم سليم. يعني كل واحد فينا بيفكر يعمل بينا الخلاصه، وعدم اعطائنا يعني انجرارنا ورا ده من غير دراسه ان احنا ندرس فعلا ونعرف، خلى غيرنا هو يعمل ايه؟ يروح يجيب الحاجات دي ويفككها ويجي يعترض علينا بيه. زي يعني وانا قلت الكلام ده بكده، زي حديث الذباب سليم، شيخ محمد بقى لو قلنا حديث الذباب عند البخاري، مش قصدي يا شيخ محمد، انا قصدي اي حد، يعني ان لو جينا عند حديث الذباب يعني ذبابتي، يعني احنا في العصر الحديث جاي تقول لنا ذبابه ومش ذبابه، هو ما يعني عفوا مثل هذا اعترضوا على البخاري والجبل قالوا كده قالوا كده قالوا ده حديث الذبابة كافي ان احنا نرمي صحيح البخاري في البحر صحيح واحنا طبعا اهو تصدق كلامه صح وجابوا ليه ده وايه القرف ده اللي عاوز يقوله ايه الذبابة لما تقع في الاناء روح نغمسها ايه القرف ده ما هو الناس انجرت لكده انا قلت لكم انا مره كنت باخد في المسجد هنا والقائمين على المسجد مش العوام القائمين على المسجد الاداره بتاعت المسجد لما قعدت معاهم يعني نصهم بينكر البخاري اصلا هنا في العموم مش بعيد ولا حاجه بيقول لي ما فيش حاجه اسمها بخاري يا عم وما انت قائم على المسجد يعني الله يهديك وما انت قائم على المسجد يعني ايه او ده من ضمن الاشياء السبب انه على فكره وعنده هو انا عذره لانه عنده افكار خطا ده بيلقي فيه مثل هذا الكلام يقول له لا ما فيش كذا وفيش كذا ولما يعرف الحقيقه يقول لك الله ما الكلام ده ما تقلناش ليه فاحنا ما ينفعش ان احنا نقول كده احنا ينفع نقول ان احنا لا ندرس وندرس دراسه جاده ممكن يعني نضطر اليها في المواقف كنت بشرح في مصر الجديده حديث التيمم واحد من الناس الكبارات اللي في مصر الجديده دول حد لواء كبير كده قال لي يا عم انتوا عايشين فين بس والله بنفس اللفظ كده في المسجد انتوا عايشين فين بس احنا النهارده الحنفيات والميه المعدنيه وانت جاي النهارده تقول له تراب وطين ومش عارف ايه يا عم سيبكم من الكلام ده نفس النبره بالظبط قلت له والله انا ما علي الا البلاغ انا علي ان انا اقول ولعلك تضطر اليها يوما ما سبحان الله العظيم ما فيش حدث قطعت الميه في مصر دي في المحيط بالكامل وجاي نفس الرجل قال لي انا مش لاقي ميه عند البيت قلت اجي المسجد قلت له مش ميه في المسجد قلت له روح بقى شوف بقى انت ابحث بقى عن ميه قال لي يعني ما ينفعش اي حاجه قلت له لا ما ينفعش لازم تجيب ميه من اي مكان ما انا شددت عليه المهم راح شويه كده قعد يدخل على النت قال والله المنطقه بتاعتنا ومنطقه العباسيه ومش عارف منطقه ايه مقطعين المايه فيها المنطقه دي بالكامل ماسوره انفجر تقريبا فبيصلحوها فقال لي المايه مقطوعه لمده 12 ساعه قلت له خلاص بقى انت بقى شوف بقى ارحل بقى بالصلاه بتاعتك كده وروح صلي في اكتوبر ولا في الهرم قال لي انت بتشدد قلت له علشان انت شددت حديث التيمم هو النبي صلى الله عليه وسلم ما كانش عارف ان الحنفيه تفتح العنبيه ده تجيب مايه ولكن المساله ما تؤخذش على هذا النحو يعني قد تضطر الى هذا والعلم ما هوش مصاب انك تتعلم ابن الجوزي يقول لو قرا انسان كتاب للشيطان لاستفاد للشيطان هيستفيد فما تقولش الكلام ده بعيد ولا مش بعيد لا الامه تفوق لما يحصل فيها نفره علميه ونعرف الدقائق ونعرف الجزئيات حتى نصل الى الكليات سليم والله تعالى اعلم اعلم الهدى القدر نكتفي ونسال الله الكريم رب العرش العظيم ان يغفر لنا ذنوبنا وان ييسر لنا امورنا وان يفرج اللهم كروبنا اللهم خذ بايدينا اليك اخذ الكرام عليك اللهم يسر لنا كل عسير وسهل لنا كل صعب اللهم اكرمنا ولا تهنا واسترنا ولا تفضحنا كن معنا ولا تكن علينا اجعل جمعنا مرحوما ولا تفرقنا من بعده معصوما ولا تلم فينا ولا بيننا ولا منا شقيا ولا محروما اللهم اغفر لنا ما لا يعلم الناس عنا يا رب العالمين انك على كل شيء قدير وبالاجابه جدير صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم وبارك الله وسلم على نبينا محمد